هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده. فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكانا فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمرا كثيرا لمجد الله وحمده. نواصل بنعمة الله التأملات في سفر إرميا، وقد أشرفنا على الفصل الثاني منه. سوف يطلب الله من إرميا أن يقوم بتوصيل رسالته إلى الشعب في يهوذا وهم سيرفضونها، وسوف يسجن إرميا بسبب موقفه من الله، وسوف تعمل رسالته على سحق قلبه لأنه كان يحب شعبه ويكره أن يخبرهم عما سيحل بهم. لكن الله كان يريد شخصا رقيقا كهذا لتوصيل رسالته إلى الشعب، ولهذا السبب اختار إرميا. ويقول الله لإرميا بأن لا يخاف أحدا، وهذا ما يريده الله من كل واحد منا، أن نقوم بتوصيل كلمته إلى الناس دون خوف. إنها مهمة سهلة من ناحية، لكنها عسيرة من ناحية أخرى، إلا أن الله يطمئن إرميا بأنه يقف إلى جانبه. لكن ماذا سيكون رد فعل الناس على رسالة إرميا؟ المعارضة. ويقوم الله بتشجيع إرميا على المضي قدما وتوصيل الرسالة على الرغم من معارضة الناس له ومقاومتهم لهذه الرسالة. لقد شعر إرميا بعدم مقدرته على القيام بالخدمة النبوية وكان يريد الانسحاب، لكن الله يقول له بأنه سيضع كلامه في فمه لكي يقوم بتوصيله للشعب. بدأنا التأمل في الفصل الثاني من نبوة إرميا، حيث تشتمل الفصول الممتدة من الفصل الثاني وحتى السادس على أحداث وقعت في السنين الخمسة الأولى من خدمة إرميا. وبما أن إرميا بدأ خدمته في السنة الثالثة عشرة من حكم يوشيا، فلا بد أن إرميا قام بتوصيل هذه الرسائل قبل العثور على سفر الشريعة في الهيكل. أما الرسائل التي تشتمل عليها الفصول من سبعة إلى تسعة فهي تتعلق بتطهير الهيكل والعثور على سفر الشريعة في السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا. ثم في الفصول من عشرة إلى 12 نجد تلك الرسائل التي أعطيت في فترة الإصلاح والنهضة التي أعقبت العثور على سفر الشريعة. وسوف نكتشف بأن النهضة كانت سطحية لأنه لم يكن هنالك تركيز كبير على كلمة الله. وينبغي علينا أن نتذكر صديقي بأنه لن يكون هنالك نهضة روحية حقيقية إلا حينما يكون هنالك تركيز حقيقي على كلمة الله. ولكي نهيئ أنفسنا لهذه الفترة التاريخية التي كان يعيش فيها إرميا، يلزمنا أن نرجع إلى الوراء وندرس الأسفار التاريخية إلى جانب الأسفار النبوية. لهذا فسوف نعود فقط إلى الفصل الرابع والثلاثين من سفر أخبار الأيام الثاني لكي نضع رسالة إرميا في مكانها الصحيح في التاريخ. نقرأ في أخبار الأيام الثاني 34:1-2 ما يلي: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وهكذا فإننا أمام ملك بارز وصالح حكم خلال فترة انحطاط يهودا. وتقول الآية الثالثة من أخبار الأيام الثاني 34: وفي السنة الثامنة من ملكه، إذ كان بعد فتى، ابتدأ يطلب إله داود أبيه. وفي السنة الثانية عشرة ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات. كانت هذه أول خمس سنوات من خدمة إرميا النبوية في هذه الفترة. ثم نقرأ في أخبار الأيام الثاني 34 أيضا من 4-8: وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات، ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها، وأحرق عظام الكهنة على مذابحهم، وطهر يهوذا وأورشليم، وفي مدن منسى وأفرايم وشمعون حتى ونفتالي مع خرائبها حولها، هدم المذابح والسواري، ودق التماثيل ناعما، وقطع جميع تماثيل الشمس في كل أرض إسرائيل، ثم رجع إلى أورشليم. وفي السنة الثامنة عشر من ملكه بعد أن طهر الأرض والبيت أرسل شافان بن أصليا ومعسيا رئيس المدينة ويؤاخ بن يؤحاز المسجل لأجل ترميم بيت الرب إلهه. في هذا الوقت من تطهير بيت الرب وترميمه عثر حلقية أبو إرمية على سفر الشريعة كما أعطيت لموسى. وفي تلك الأيام كان هنالك على الأرجح نسختان من الشريعة، واحدة للملك والثانية لرئيس الكهنة. وكما ترى صديقي المستمع، فقبل أن يعتلي يوشيا العرش كانت يهوذا قد شهدت انحطاطا جديدا آخر أثناء فترة حكم جده الشرير منسى ووالده آمون. فلم يكن لدى منسى وآمون احترام لله أو لكلمة الله، مما أدى إلى ضياع نسختي الشريعة في الهيكل الذي كان مهملا في فترتي حكمهما. كانت رسالة إرميا الأولى من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث والعدد الخامس موجهة إلى هذا الشعب الذي تخلى عن الإله الحي. ومن الصعب علينا يا صديقي أن نجد في الكتاب المقدس مقطعا يفوق هذا المقطع في رقة تعبيراته وصدق عاطفته. فهذا المقطع يعبر عن عاطفة الله الذي قام الشعب بنسيانه وإهانته. وهنا نجد نعمة الله وعاطفته تجاه الشعب الخاطئ ممزوجتين بالتحذير المهيب من الأيام الرهيبة والمروعة التي ستأتي عليهم إن لم يرجعوا بقلوبهم إليه. وقد كان الملك يوشيا يطلب الله من كل قلبه، لكن كلمة الله لم تكن لديه، ومع ذلك فقد كان يعرف أنه ينبغي القضاء على عبادة الأصنام. والآن يجد يوشيا الملك نبيا شابا يشجعه على القيام بذلك. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الثمان الأولى من الفصل الثاني من إرميا.
وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. إسرائيل قدس للرب، أوائل غلته، كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم، يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد في أباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، ولم يقولوا: أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي سار بنا في البرية في أرض قفر وحفر، في أرض يبوسة وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان، وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب؟ وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع.
شكرا يا رندا. قال الله لإرميا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. إسرائيل قدس للرب، أوائل غلته، كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم، يقول الرب. يقوم الله بشيء رائع بالفعل هنا، فهو يطلب من الشعب أن يتذكروا ربيع علاقتهم به حينما أخرجهم من أرض مصر، وكيف كانوا يتبعون عمود النار في الليل وعمود السحاب في النهار. فقد كانوا يطلبون الرب في تلك البرية المرعبة والمخيفة، والآن فإن الله يذكرهم بذلك. فبعد أن باركهم الله وأعطاهم أرضا جيدة، تحولوا عنه وأداروا ظهورهم له وباتوا يعبدون الأصنام. قد ذكرت لك غيرة صباك، يقول الله هنا إنه ما يزال يذكرهم رغم نسيانهم له. فيا لنعمة الله الغنية من نحونا صديقي. عدد أربعة: اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل. رغم أن أشور قد غزت الأسباط العشرة، إلا أنهم كانوا ما يزالون موجودين، والله هنا يخاطب بيت يعقوب وكل أسباط الشعب القديم، فقد كانت كلمة الله موجهة إليهم أنذاك رغم أنهم كانوا مسبيين في أشور. عدد 5: هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا؟ هذه الآية من أروع آيات الكتاب دون شك. لاحظ عزيزي المستمع الطريقة التي يخاطبهم الله بها: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ وهذا ما نسأله في يومنا هذا، ما الذي فعله الله حتى ابتعدنا عنه ولم نعد مهتمين به؟ لماذا لا نخدمه؟ هل هنالك جور في الله؟ هل يفعل الله شيئا خاطئا في وقتنا الحاضر؟ هذا هو السؤال الذي وجهه الله إلى شعبه أنذاك، وهو نفس السؤال الذي يوجهه إلينا اليوم: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ عدد 6: ولم يقولوا: أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي سار بنا في البرية في أرض قفر وحفر، في أرض يبوسة وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان؟ لا يجرؤ الناس على دخول تلك البرية لما فيها من أخطار وأهوال، لكن الله عبر بشعبه في تلك الأرض وحفظهم لمدة 40 سنة واعتنى بهم. عدد 7: وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. نسمع في أيامنا هذه الكثير عن العناية بالبيئة والحاجة الملحة لتنظيف الأرض، وهذا شيء جميل وجيد، لكن ينبغي علينا عزيزي المستمع أن ندرك بأن هنالك الكثير من الفساد والتدهور والانحطاط الأخلاقي من حولنا وفي وسطنا، وهذا هو الشيء الذي يتحدث عنه الرب في هذه الآية. فقد قام الشعب بتنجيس أرض الله، كان قصد الله أن يكونوا شهودا له في الأرض، لكنهم أثبتوا أنهم أسوأ من الشعوب التي سبقتهم. عدد 8: الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب؟ وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. يلقي الله المسؤولية الكبرى على القادة الروحيين، فتراجع أي أمة يبدأ بالارتداد الروحي، ومن ثم يأتي الانحطاط الأخلاقي، وأخيرا يأتي السقوط المريع. الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب؟ هنالك الكثير من الناس الذين يجهلون كلمة الله، وبالتالي فإنهم لا يعرفون الله حق المعرفة، فمعرفة الله تقتضي بالضرورة معرفة كلمته. أنتقل الآن إلى الآية 13 من الفصل الثاني، والتي تقول: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. لقد ارتكب الشعب القديم شرين اثنين: أولا، رفضوا الرب الذي هو ينبوع المياه الحية; ثانيا، حفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، أي أن الماء يسيل منها باستمرار. وكم من الناس اليوم يحاولون الارتواء من آبار حفروها بأنفسهم لكنهم لا يرتوون، فالشخص الذي يحقق ثروة المليون يطمح في المزيد، وما ينطبق على المال ينطبق على الشهرة أيضا. والآن يتابع الله حديثه عن الشعب ويذكر عصيانهم للمرة الأولى هنا. عدد 19: يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك، فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر، وأن خشيتي ليست فيك، يقول السيد رب الجنود. في الفصل الثالث سوف يتكرر الحديث عن العصيان أكثر من كل ما ورد في الكتاب المقدس عن هذا الأمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لله. الآيات المتبقية من الفصل الثاني هي هجوم عنيف على عبادة الأصنام، ويستمر هذا الهجوم في الفصل الثالث أيضا. وأنصحك عزيزي المستمع أن تقرأ الجزء المتبقي من الفصل الثاني من الكتاب المقدس مباشرة، ومن المدهش أن نرى بأنه حينما يقوم الإنسان برفض الله فإنه يتخذ له صنما، وحينما يفعل الناس ذلك فإنهم يشكلون آلهتهم كيفما يشاءون، فهم يختارون إلها يستطيعون تلبية طلباته وأوامره. وإن كان هذا الأمر يظهر لنا شيئا ما عن الإنسان، فإنما يظهر لنا طبيعته القديمة. نبدأ الآن التأمل في الفصل الثالث من نبوة إرميا. في رسالة إرميا الأولى التي بدأت في الفصل الثاني، أدان الله يهوذا لسببين: أنهم رفضوا الرب، وأنهم ساروا وراء آلهة أخرى. وتتحدث الآيات الخمس الأولى من الفصل الثالث عن الموضوع نفسه. وقد قام إرميا بتوصيل الرسائل المذكورة في الفصول من 2 إلى 6 خلال السنوات الخمس الأولى من خدمته، وذلك قبل العثور على سفر الشريعة. وخلال هذه الفترة كان يوشيا وهو شاب مثل إرميا يطلب الرب من قلبه ويقوم ببعض الإصلاحات في الأمة، ويسعى بصورة أساسية للقضاء على عبادة الأصنام في يهوذا. فقد ترك الشعب الإله الحي وراحوا يعبدون الأصنام. ويمكنك أن ترى صديقي المستمع بأن الجهود المشتركة التي قام بها هذا الملك الشاب والنبي إرميا كان لها تأثير كبير وهائل على الأمة. سارت يهوذا وراء عبادة الأصنام لأن هذا كان شيئا سهلا وشائعا آنذاك، لكنها كانت طريقا قادتهم إلى التدهور والانحطاط الأخلاقي. يقول العدد الأول من الفصل الثالث من إرميا قائلا: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي، يقول الرب. لقد غاصت يهوذا في مستنقع الوثنية والرذيلة، ورغم أنها باتت كالزانية إلا أن الله يطلب منها أن ترجع إليه. عدد 2: ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري، أين لم تضاجعي؟ في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، ونجست الأرض بزناك وبشرك. الوثنية لا تقتصر على صنع صنم صغير والتعبد له، فكل شيء يسيطر على عقل الإنسان وعواطفه يصبح وثنا أو صنما في حياته. والكتاب المقدس يعلم أن الشهوة هي ضرب من ضروب الوثنية، فحينما يشتهي المرء شيئا ما فإنه يخصص وقته وطاقته لذلك الشيء ويصبح مكرسا له. وفي وقتنا الحاضر نرى الكثير من الناس مكرسين لعمل الخطية، وهم يبذلون طاقة هائلة من أجل ذلك. وهكذا عزيزي المستمع، حالما يتحول المرء عن الله فإنه يتجه إلى شيء آخر، وسرعان ما يصبح ذلك الشيء الذي صنعه الإنسان بنفسه إلهه أو صنمه ومعبوده. قال دكتور كامبل مورغان حول طبيعة عبادة الأصنام وعبادة الله الحقيقي: حينما يصنع الإنسان لنفسه إلها فإنه يصنعه على شاكلته ويجعله تجسيدا لنقائصه، كما أن الإله الذي يصنعه الإنسان سيطلب منه أشياء تتوافق مع طبيعته. فالإنسان يميل لأن يكون مخلصا للآلهة التي لا تطالبه بأشياء تتعارض مع رغبات قلبه. أما حينما يدعو الله إنسانا ما، فهي دعوة موجهة من إله القداسة، إله الطهارة، وإله المحبة. والله يطالب الإنسان بالارتقاء إلى مستواه. فالإله الحقيقي لا يستطيع أن يكيف نفسه مع فساد البشر، ولا يمكنه أن يوافق على الأشياء التي تتسم بالشر والنجاسة، بل هو يدعو الإنسان إلى الارتقاء والسمو إلى أعلى درجات الكمال لكي يتوافق مع قداسته تعالى. فدعوة الله الحقيقي إلى البشرية هي دعوة طاهرة في المقام الأول، كما أنها دعوة مسالمة ومقدسة ومفرحة. ترى ما هي استجابتك لهذه الدعوة مستمعي وصديقي؟